بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟ منصور، أحسنت. نعم، من يقرأ؟ حفظ محمد. قم. من الذي قال؟ من الذي قال حدثنا أصبغ؟ قال الإمام البخاري. نعم، ابن القاسم، أحسنت. نعم سعيد، قم. نعم أحسنت. من محمد؟ نعم نعم عد. لا، عمرو. عن أخبرني عمرو. نعم، من حفظ فليقرأ. طيب، قوله لا يخسفان، قال الحافظ قال يخسفان ويخسفان بالفتح، يخسفان هو أولى، وجوزوا أيضا الضم. وروى ابن خزيمة والبزار من طريق نافع عن ابن عمر قال خسفت الشمس يوم مات إبراهيم، بلفظ خسفت بدل كسفت، قال في الشمس خسفت وكسفت، والكسوف أكثر في الشمس. الحديث وفيه فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا. وستأتي الصدقة في الباب الذي يليه. قوله ولا لحياته، لموت أحد ولا لحياته، استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكر الحياة، يعني يوم مات إبراهيم كسفت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، استشكل ذكر الحياة مع أنهم إنما اعتقدوا أنها بسبب الموت. والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد ألا يكون سببا للإيجاد، فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم، قطع الوسائل وذرائع الشرك والاعتقادات الباطلة. نعم، معتصم يوسف، قم. أنت قم الأربعة، قوموا قوموا، تعال يوسف، قوموا، تعال، قف أنت، جاء هكذا. أقول قوله ولا لحياته، هذا فيه قطع وسائل الشرك وحماية جناب التوحيد والمعتقدات الباطلة التي قد يعتقدها الناس، قد يعتقدها الناس. ولئلا يأتي شخص ويقول إنما ذكر أنها لا تخسف لموت، فقد تخسف لحياة، فعمم ذلك قطعا لذرائع الاعتقادات التي لا دليل عليها. قوله يوم مات إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، فقيل في ربيع الأول، وقيل في رمضان، وقيل في ذي الحجة، والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر أي الكسوف، وقيل في رابعه، وقيل في رابع عشره، وهذا هو الأكثر، الأكثر في كسوف الشمس أن يكون عين، يكون متى؟ في منتصف الشهر، والخسوف للقمر في أول الشهر أو العكس، القمر في النصف هكذا، والشمس أكثر ربما في الأول. قال ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحج، وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف. يعني هل كان موت إبراهيم في حجة في شهر ذي الحجة؟ هل كان موت إبراهيم في شهر ذي الحجة؟ الجواب لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في مكة، في طريق مكة وفي مكة، وإبراهيم مات في المدينة ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بلا خلاف. نعم، قيل إنه مات سنة 90، فإن ثبت يصح، لأنه سنة 9 لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حج بالناس أبو بكر، وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية، ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية ورجع منها في آخر الشهر. الشاهد أن أهل السير جمهورهم على أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة من الهجرة، مات في السنة العاشرة من ماذا؟ من الهجرة. قال: وفيه رد على أهل الهيئة. ما المقصود بأهل الهيئة؟ المقصود الذين ينظرون في ماذا؟ في النجوم والأفلاك، لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة، أي أن الكسوف إنما يكون في أول الشهر، لا يقع في العاشر ولا يقع في الرابع ولا يقع في الرابع عشر. وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معا. الشافعي يقول: إذا وقع عيد وكسوف، وقع عيد وكسوف، فبأيها يبدأ، بالعيد أو بالكسوف؟ الشاهد أن الشافعي يرى أن الكسوف قد يقع مع العيد، وهذا لأن الكسوف يكون في ماذا؟ في أول الشهر، فيناسب ذلك في عيد الفطر، في عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى فإنه يكون في ماذا؟ العاشر منه. قال: واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة، وانتدب أصحاب الشافعي، أي برزوا وظهروا لدفع قول المعترض فأصابوا، قاموا يدافعون عن إمامهم الشافعي فأصابوا. اجلس يا معتصم، وأنت خليك زد قليلا. ما اسمك أنت؟ ها؟ محمد. الله، جلس يا محمد آخر مرة، أنت جلس، خذ دفترك وجلس مكانك. قال: فإذا رأيتم، أي شيئا من ذلك، في رواية الإسماعيلي: فإذا رأيتم ذلك. تنبيه: ابتدأ البخاري وأبواب الكسوف في الأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة، بصفة إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال، وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل، وبهذا قال أكثر العلماء. خذ الفائدة هذه، أكثر العلماء يقولون: لو صلى ركعتين بغير الكيفية المذكورة فإنه يجزئه، لكن السنة أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجي أن صلاته ركعتين كالنافلة لا يجزئ، والله أعلم. وقوله قوي، قوله قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فصلوا، قال فصلوا، هذا إطلاق إجمال، بيّنه عليه الصلاة والسلام بفعله، بيّنه بماذا؟ بفعله. كيف فعل؟ صلى ركعتين، في كل ركعتين ركوعان. فإذا القول البندنيجي وبعض الشافعية أقرب، أنه من أراد أن يصلي الكسوف يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الكسوف، كتاب الصلاة، في باب صلاة الكسوف، قال: سبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض إما كلها أو بعضها، لكن لا يمكن أن يحجب القمر الشمس عن جميع الأرض، لأنه أصغر منها، حتى لو كسفها عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة الأخرى، معناه إذا لا يكون الكسوف واقعا في الأرض كلها، إنما في شق من الأرض، في بعض البلدان يكون كسوفا كليا، في بعضها جزئيا، في بعضها ليس هناك كسوف. قال: لأنها أرفع منه بكثير، ولذلك لا يمكن أن يكون الكسوف كليا عن الشمس في جميع أقطار الدنيا أبدا، إنما يكون ذا في موضع معين مساحته بقدر مساحة القمر. قال: وإذا قلنا بهذا القول المحقق المتيقن إن السبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، تبين أنه لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر لبعد القمر عن الأرض، عن الشمس، لبعد القمر عن الشمس في هذه الأيام، إنما يقرب منها في آخر الشهر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في 29 أو 30 أو آخر 28، لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر فيه قريبا من الشمس فيحول بينها وبين الأرض. قال كذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وسبب كسوف الشمس حيلولة القمر بين الشمس وبينه. قال لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل، فالمرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نور، لكن لو أطفأت القنديل أصبحت مظلمة، ولهذا سمى الله القمر نورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فقال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. قال وعلى هذا التقدير الواقعي لا يمكن أن يكسف القمر في الليلة العاشرة أو الثامنة أو التاسعة أو الحادية عشرة أو السابعة عشرة أو العشرين أو الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين، فلا يمكن أن يكسف إلا في ليالي الإبدار، أي حين يكون بدرا، وهي الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، أي الرابع عشر والخامس عشر، قال الرابع عشر والخامس عشر، لأنها هي الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، لأنه في جهة الشمس، لأنه في جهة والشمس في جهة، فهو في جهة الشرق والشمس في جهة الغرب، فيمكن أن تحول الأرض بينهما، وحينئذ ينكسف القمر إلى آخر كلامه. هذا سبب ماذا؟ حسي. وهناك سبب شرعي. قال لكن هناك سبب شرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحي، ويجهله أكثر الفلكيين ومن سار على منهاجهم. والسبب الشرعي هو تخويف الله لعباده، كما ثبت ذكر الحديث يخوف الله بهما عباده. قال ولهذا أمرنا بالصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك كما سيأتي. فهذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد ليرجعوا إلى الله. أما السبب الحسي فليس ذا فائدة كبيرة، ولهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبينه عن طريق الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم سبب الكسوف الحسي، ولكن لا حاجة لنا به. ومثل هذه الأمور الحسية يكيل الله أمر معرفتها إلى الناس وإلى تجاربهم حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم. أما الأسباب الشرعية أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن تدركها العقول والحواس فهي التي يبينها الله للعباد. نعم، كلام جميل. بقي أيضا إشكال عند كثير من الناس، وهو قال الشيخ ابن عثيمين: فإن قال قائل كيف يجتمع السبب الحسي والشرعي ويكون الحسي معلوما معروفا للناس قبل أن يقع، والشرعي معلوم بطريق الوحي، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ فالجواب أن لا تنافي بينهما، لأن الأمور العظيمة كالخسف بالأرض والزلازل والصواعق وشبهها التي يحس الناس بضررها وأنها عقوبة لها أسباب طبيعية قدرها الله حتى تكون المسببات، وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد. فالزلازل لها أسباب، والصواعق لها أسباب، والبراكين لها أسباب، والعواصف لها أسباب، لكن يقدر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال: ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي، وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر، ولهذا تجد الكسوف والخسوف. لما علم الناس أسبابهما الحسية ضعف أمرهما في قلوب الناس حتى كأنه صار أمرا عاديا. ونحن نذكر قبل أن نعلم بهذه الأمور، الشيخ ابن عثيمين يقول لما كنا صغارا أنه إذا حصل الكسوف رعب الناس رعبا شديدا، وصاروا يبكون بكاء شديدا، ويذهبون إلى المساجد خائفين مذعورين، كما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كسفت الشمس أول مرة في عهده، وكان ذلك بعد أن ارتفعت بمقدار رمح بعد طلوعها وأظلمت الدنيا، ففزع الناس وفزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا عظيما، حتى إنه أدرك بردائه، أي من شدة فزعه قام بالإزار قاصدا المسجد حتى تبعوه بالرداء وارتدى به وجعل يجره، أي لم يستقر ليوازن الرداء من شدة فزعه، وأمر أن ينادى الصلاة جامعة من أجل أن يجتمع الناس كلهم، فاجتمعت الأمة من رجال ونساء وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا نظير لها، لأنها الآية لأنها لآية لا نظير لها، آية شرعية لآية كونية، أطال فيها إطالة عظيمة حتى إن بعض أصحاب الصحابة من مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم في الخير تعبوا تعبا شديدا من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، وركع ركوعا طويلا وكذلك السجود، فصلى صلاة عظيمة والناس يبكون يفزعون إلى الله، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في هذا المقام، يقول: فلم أرى يوما قط أفظع من هذا اليوم، حيث عرضت النار عليه حتى صارت قريبة فتنحى عنها. هذا مما يؤكد أنها لأسباب شرعية عظيمة خوف الله بها عباده، أي رجع القهقرة خوفا من لفحها. سبحان الله، فالأمر عظيم، أمر الكسوف ليس بالأمر الهين كما يتصوره الناس اليوم وكما يصوره أعداء المسلمين، حتى تبقى قلوب المسلمين كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. قال: يكسف الشمس أو القمر والناس في دنياهم، فالأغاني تسمع وكل شيء على ما هو عليه، لا تجد إلا الشباب المقبل على دين الله أو بعض الشيوخ والعجائز، وإلا فالناس سادرون لاهون، ولهذا لا يتعظ الناس بهذا الكسوف لا بالشمس ولا بالقمر، مع أنه أمر هام ويجب الاهتمام به. الأمر رحم الله عز وجل. ثم ذكر مسألة، قال: هل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع؟ الجواب: قال: لا شك أن أتيانه بغتة شد وقعا في النفوس، وإذا تحدث الناس عنه قبل وقوعه وتروضت النفوس له واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي، كأنها صلاة عيد يجتمع الناس لها، ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقا، بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة. ولو قال قائل: ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشيء؟ فالجواب: نقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا فحينئذ نفعل ما أمرنا به. مسألة: إذا قال الفلكيون إنه سيقع كسوفا أو خسوف فلا نصلي حتى نراه رؤية عادية، يعني إذا قال أهل الفلك سيقع خسوف أو كسوف، أنت لا يجب عليك الصلاة إلا إذا رأيته بعينك أو رآه من تثق به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا. أما إذا من الله علينا بأنصار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي، أو حجب سحاب أو غبار أو شيء فلا تصلي حتى تراه. كلام جميل من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وهو اسم على مسمى. جزاك الله خيرا يا أخي زين. طيب، إذا هذا نكتفي به، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه. بارك الله فيكم. يقول الأخ: إذا كسفت الشمس في وقت صلاة راتبة فكيف يصنع في هذا الحال؟ يكمل الراتبة ثم ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تصلوا إلا المكتوبة، أي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا في إقامة الصلاة الصلوات الخمس. أما صلاة الكسوف فأكمل صلاة النافلة وتجوز ثم ادخل في صلاة الكسوف. نعم، المؤذن يؤذن إن شاء الله، والذين ما توضأوا من أصحاب الجنازة استعدون توضأون. الله يبارك فيكم.